قرأنا شيئا من حديث في فضل الشعر وبيان فضيلة الشعر، يعني وأنه جميل، العرب تحب الشعر. النبي كان يحب الشعر، يقول هيه هيه، أي زد زد، شعر الطيب، شعر منبني على أسس وأصول وحق وأدلة، ما فيه كذب، مثل شعر إخواننا حفظهم الله، جزاك الله خير إبراهيم، شعر جيدة. ثم دون ويدون الشعراء الحوادث، لو في معنا شاعر يدون كل حادثة، حوادث حوادث السنين، كل ما حصلت حوادث دونها في قصيدة شعرية، ولو حتى عدة أبيات، ويطرح ثم يجعلها في ديوان حوادث شعر، حوادث السنين. الآن تدوين حوادث دماج، لو قام يدونها إنسان مثلا، وكيف حصل، وكيف يعني من القتلى، وفي معركة كذا، وفي حالة كذا، تكون مجلد. أصلا نحن ما نحب تصوير ذوات الأرواح، وإلا لأرين الناس ما يذهلهم، ما نراها، ما نستجيز تصوير ذوات الأرواح، وإلا أنا ذاك لأرين الناس ما يذهلهم من الحوادث التي كانت تحصل في البدارين، في بدروم مثلا، والأطفال، وكذلك أيضا المعتدى عليهم، والجرحى والظلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: كافة ومباح الشعر، بل مستحب الشعر الحسن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحبه وأمر به، وجبريل كان مع صاحبه، وهجهم وروح القدس معك، كيف ما يكون مستحبا وهو نصرة لدين الله؟ أهم شيء لا غلو فيه، ما الغلو هذا مضبوط، ولا كذا، لا كذب، لا مباح، لا إفراط ولا تفريط. مباح ما لم يكن فيه فحش عقال، وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا هو الصواب. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده، وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، حتى في المسجد. قد كان ابن رواحة يقول الشعر في حرم الله وبين يدي رسول الله، قال له عمر أو بعض الصحابة: تقول الشعر في حرم الله؟ قال: دعه دعه يا عمر، فله أشد عليهم من وقع النبل. وهو حسان أيضا في ينشد ذلك في الحرم، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا، يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. حسان ابن رواحة وحسان أيضا، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، فضلاء السلف. حث عليه ابن الوردي رحمه الله في منظومته، وحذر من ابتغاء النحل، لا تبغي النحل، يعني على مقابل ذلك. ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، إنما أنكروا المذموم منه هو الفحش والغزل والمجون والسماجة، كالكلام، حسن حسن قبيحه قبيح، كالكلام. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا، الحديث الآتي إن شاء الله نقرأه بعده. اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الشعر: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر: إلا أن حفصاً لم يقل يريه. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
هذا الحديث لا يصرف تلك الأدلة في فضل الشعر، كما تقدم الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا هو المذموم الذي لو امتلأ قلب إنسان منه هلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنما نزه الله نبيه عن الشعر صيانة لجناب ما أنزله عليه من الوحي، لأنهم كانوا يقولون شاعر يقولون ساحر، قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وهذا دليل على أن الشعر من تعليم الله سبحانه. هذا الحديث محمول على من امتلأ قلبه شعرا وأيضا شعر غير نافع، وليس هناك مجال للقرآن للسنة لذكر الله، قلبه مليء بالشعر. قال النووي رحمه الله قوله يريه فتح الياء وكسر الراء من الوري، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه أن يمتلئ قيحا يأكل جوفه ويفسده أهون من أن يمتلئ شعرا، يعني لأن يصاب بالسرطان، السرطان في جوفه أهون من أن يمتلئ شعرا. فمنهم من استدل بهذا الحديث على المنع من الشعر مطلقا وأخطأ، ومنهم من ضبط هذه المسألة فقال كما قال النووي رحمه الله العلماء كافة على إباحته، إلا أن المقصود بهذا يعني ماذا الذي امتلأ جوفه ما بقي للقرآن مجال ولا للسنة. قال وأجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، بعضهم يقول شعر مما هجي به رسول الله، المراد الشعر هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فانتقدوا هذا الكفر، قالوا كلمة واحدة يهجو بها رسول الله يكفر ويهلك، ما هو لازم يمتلئ، ما يهلك حتى يمتلئ قلبه من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة الكفر واحدة، فهذا التأويل باطل. قال أبو عبيد قال بعضهم المراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد والعلماء كافة على هذا كافة، هذا تفسير فاسد نقله أبو عبيد وأنكره، وسائر العلماء أنكروا هذا التأويل، قال كلمة واحدة يكفر بها، ما يحتاج أنه ما يكفر حتى يمتلئ جوفه، لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه، يعني ليس له من القرآن شيء ولا من الذكر شيء ولا أذكار ولا كل حياته شعر. أما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضره حفظ اليسير، حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا، والله أعلم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره، وإن كان لا فحش فيه، وتعلق بقوله خذوا شيطان، وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطان لعله كان كافرا أو كان الشعر هو الغالب عليه حتى يعني يهلك به. هل هذا صاحب غفلة الذي الشعر هو الغالب عليه، لا ذكر لا قرآن لا شيء من ذلك، هذا غافل. هذه لا تكون إلا من هذه الغفلة السحيقة، لا تكون إلا من كافر أو منافق شيطان، أو كان شعره هذا من المذموم، ولو لم يكن سبا شتما من المذموم. شعر كما أشرنا أنه من شعر الغواه، شغل الغزل شغل كذا بات لك، أو بقي لك امرأة القيس أو قيس ليلى وكذا مع يعني معشوقته، بعض الشعراء يبقى مع معشوقته حتى يمر بالجدران يقبل الجدران، يقول أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وأمثال هؤلاء المجانين. ويذهب إلى بيت الله ويقول يا رب استغفرك فقد كثرت الذنوب، وأما من هوى ليلى يا ربي فلا أتوب، ويطوف ويدندن بهذا. الحاصل فقه مضبوط في هذه المسألة وغيرها، وجمع بين الأدلة مضبوط ما فيها أي إشكال. الشعر الطيب طيب والشعر البطال بطال، ومن امتلأ قلبه بالشعر وما بقي لذكر الله عنده مجال فهذا مذموم، ولو كان حتى مخلط من هذا ومن هذا، لكن غالب من يكون كذلك تجد فيه غفلة. وأيضا القرطبي يقول هذا قد اتخذ الشعر طريقا للتكسب، يفرط في المدح إذا أعطي وفي الهجوم والذم إذا منع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعر يهجو رجل فيهجو القبيلة، يهجوه رجل فيهجو القبيلة كلها، غلط هذا. قال فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. قال الحطيئة كان هجاء ما سلم من هجائه نفسه، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر ما أدري لما أنا قائله، أرى لي وجها قبح الله صورته أو كذا، فقبح من وجهه من قبح حامله، رجع على نفسه يهجو نفسه، قبح الله خلقه كان، أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجهه وقبح حامله، نظر إلى المرآة وهجى نفسه. قال وإعراض، ولا خلاف في أن كل من كان على مثل هذا الحال كل ما يكتسبه بالشعر حرام، وكل ما يقوم حرام يقوله حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه بل يجب الإنكار عليه، فإن لم يمكن ذلك فمن خاف من لسانه تعين عليه أن يداريه، أن يداريه حتى يتكف شره، ما استطاع ويدافعه ما أمكن، ولا يحل أن يعطي شيئا ابتداء لأن ذلك عون على المعصية. يعني كان بعضهم يقول يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، يعني يهدد إن لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سيهجوه، قال ذاك الله، ولا يحل أن يعطي لأن ذلك عون على المعصية، فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية العرض، فما وقي به المرء عرضه كتب له به صدقة. ما وقع به الرجل. إلهنا بارك الله فيكم وحيا الله ضيوفنا أجمعين.